السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي وفقني لزيارة إخواني وآبائي في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل زيارتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا ولكم المثوبة، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. إنها لنعمة من الله، وأي نعمة عند أن ترى بقية خير في الناس، وعند أن ترى من يحرص على دينه من الناس لأنه قد لا يحرص على دينه، من له عقل ومن له مال ومن له جاه ومن له ثقل في الناس لكنه لا يحرص على دينه. فلما أن تجد من الناس ومن الشباب ومن الكبار والصغار من يحرص على دينه ويتبع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ترى أن هذا اصطفاء من الله عز وجل. ليس هذا بارك الله فيك بذكاء منك ولا بكبر منك ولا ذكاء ولا كذلك قوة، ولكنه فضل من الله عز وجل عليك، نعمة عظيمة. الناس يتخبطون في فتن الشبهات والشهوات، لا يعرفون توحيد الله ولا يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت وفقك الله من بين آلاف بل ملايين الناس واختارك لهذا الدين، تعرف المسؤولية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وهذه الآية نزلت من جملة آيات في حادثة الإفك، نجا من نجا، وزكى الله عز وجل في تلك الفتنة من زكى، ثم أنزل هذه الآية لكي لا يعجب المرء بنفسه إذا زكاه الله. إذا اختارك الله عز وجل وعرفت توحيد الله سبحانه وتعالى فإنها نعمة. اعرف أن هذا من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يزكي من يشاء. كم من الناس من لا يفرق بين توحيد وشرك، بين دعاء غير الله ودعاء الله. من الناس من لا يفرق بين دعوة إلى الكتاب والسنة ودعوة إلى حوار الأديان ودعوة والعياذ بالله إلى تعظيم الأولياء وتعظيم أهل القبور ورفعهم فوق منزلتهم والغلو فيهم، وأن توفقك الله سبحانه وتعالى لتعظيم توحيد الله. فلا تقدم على توحيد الله لا غال ولا رخيص. وهكذا وفقك الله سبحانه وتعالى من بين كثير من الخلق أن تعرف سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. ولذا قال أحد السلف: والله ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام، أم نعمة أن هداني الله للسنة وجنبني هذه الأهواء. هذه نعمة عظيمة، هداك للإسلام من بين كثير من المتدينين بأديان لا يرضاها الله ولا رسوله ولا المؤمنون. هداك الله للإسلام، الدين الصحيح الذي من مات عليه أفلح، والذي من تمسك به فقد نجا. وفقك الله للإسلام، الذين فضل الله عز وجل أهله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا يقبل الله إلا دين الإسلام، لا يقبل من غير المسلمين دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اعرف هذه النعمة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون مجالس يتذاكرون هذه النعمة، يتذاكرون هذه النعمة. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر ما من الله عز وجل به علينا من الإسلام. لما تجلس مع إخوانك تتذاكر معهم ما أنعم الله عز وجل به عليه وعليهم، وما خصك الله عز وجل به من بين سائر الناس، تزداد محبتك لله سبحانه وتعالى، يزداد يقينك بالله سبحانه وتعالى، يزداد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. والنفوس مجهولة على محبة من أنعم عليها. فأنت لما تذكر نعم الله عز وجل عليك يزداد محبتك لله سبحانه وتعالى ويحبك الله، لأنك تعترف لله بالنعمة، تعترف لله بالنعمة، فهي نعمة عظيمة. ونعمة أن يجنبك الله الأهواء، البدع، الخرافات، أن يجنبك الله عز وجل لباس من يتبع السنة وليس من أهلها. فالمسلمون في نعمة، إلا أنه يوجد فيهم باسمهم من يطعن فيهم من الداخل كالرابطة والجهمية، وهكذا فرق الباطنية وفرق كبرية باسم الإسلام. هؤلاء منافقون، منافقون باسم الإسلام، يطعنون في الإسلام من الداخل. وأنت وفقك الله للإسلام الصحيح، للإسلام الصافي، كتاب وسنة، والسنة هي الإسلام والإسلام والسنة كما قال الإمام البغدادي عليه رحمة الله. ولما يهديك الله عز وجل السنة وتكون من أهلها حقا، الذين لا يتسمون باسمها أو يتلبسون بقميصها وهم ينخرون فيها وفي أهلها، فهناك من هو والعياذ بالله يدعي السنة السلفية وهو والعياذ بالله عدو لها. وهذا الصنف خطير جدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومذكرا لأمته أن الطائفة المنصورة معصومة وأن الله هو الذي يتكفل بنصرها. قال كما جاء في الصحيحين عن معاوية ورواه مسلم عن عائشة وجابر وعن عبد الله بن عمرو وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. انظر هناك من هو للأمة كلها مخالف وهم اليهود والنصارى مخالفون للأمة وللإسلام، وهناك من هو مخذل للأمة كلها من المنافقون في الإسلام كالرافضة والجهمية وغيره، وهناك من هذه الأمة طائفة منصورة هناك من يخالفها مثل الرافضة والجهمية. صراحة يقول نحن أعداء السنة وأهل السنة، وهناك من يخذلهم ويخذلهم وهم أهل البدع لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فيخالفهم من هو متدين بدين الإسلام وليس من أهل الإسلام، وكذلك يخذلهم من هو متدين بدينهم وهو مبسوس عليه. فإذا وفقك الله عز وجل للصدق مع الله، للصدق مع الله، للصدق مع دين الله، للصدق مع هذه الدعوة، للصدق في العلم النافع وفي تتبع العلم، وكذلك في البحث عن الحق، فهذا فضل من الله عز وجل عليك عظيم، فضل من الله عز وجل عليك. فاحمد الله ولما تعرف هذه النعمة تتمسك بها وتعرض عليها بالنواجذ، لأن كثيرا من الناس ربما لا يعرف قدر هذه النعمة. أيام كأنه يجرب تجربة ثم إذا به يترك هذه النعمة من تمسك وعلم نافع وعمل صالح يتركها ويذهب، فيدري أنه ترك ما هو خير له من الدنيا وما فيها، لأنه ما عرف قدرها وما عرف ما هو فيه من النعمة إذا به يتركها ويتنازل عنها، وربما يقدم عليها شيئا من حطام الدنيا القليل. هذا ناتج أنه لم يعرف قدر تلك النعمة التي كان فيها. الناس من يتراجع عن الإسلام منهم من يتراجع عن السنة منهم من يتراجع عن طلب العلم والعلم النافع. هي نعمة عظيمة عباد الله، نعمة عظيمة أن تبحث عن دينك وعن العلم النافع وتجلس مثل هذه المجالس العظيمة. هذه نعمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد من يحرص على العلم هو الذي يحرص على الدين، هو الذي يحرص على الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء حارم، وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بودة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. انظر هذا المثل، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من تقوها في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به ومثل من لم يوقع بذلك أحسن. الدين هو العلم والمنزل من السماء من الوحي هو العلم، فلا تستحقر العلم، هو دين الله، هو دين الله يصلح للناس، تطيع الله عز وجل بالعلم النافع، تصلي بالعلم النافع، وقوام دينك إنما هو قائم بالعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيره، الله بعث نبيه بالهدى والعلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطوبى لأهل الحديث، طوبى لأهل الحديث الذين ورثوا هذا العلم النافع، أخذوا هذا العلم. الناس يتنافسون على المناصب، الناس يتقاتلون على الدنيا، الناس ربما أهلكهم التهالك على الدنيا، وأن توفقك الله سبحانه وتعالى للبحث عن العلم النافع. كم من الناس من لا يبالي بدينه ولا يبالي بأمر دينه، نسأل الله العافية. كمثل غيث أصاب أرضه، والله عز وجل يظلم الأمثال سبحانه، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فيضرب مثل العلم والوحي كالغيث المنزل من السماء. ولذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فرب الله مثل العلم كمثل غيث نزل من السماء فتسيل وديان بقدرها، فكذلك القلوب كمثل وديان. وهكذا الناس في هذا العلم، منهم من يتقبل العلم النافع من الكتاب والسنة فينفع نفسه وغيره، فهذا مثل الأرض الطيبة التي تنبت تنفع الناس وتنفع نفسها. والذي يمسك العلم النافع من الكتاب والسنة فينفع الناس، مثل الأرض التي أمسكت الماء فسقى الناس منها وشربوا وزرع. والذي لا يدخل في قلبه العلم النافع ولا يحب العلم النافع ولا يبالي بالعلم النافع، مثل الأرض المجدبة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تنفع نفسها ولا غيرها، نسأل الله العافية. فذلك مثل من تقوها في دين الله، فهم العلم، فهم الدين. ليس الشأن أن تحفظ، الشأن أن تفهم دين الله وأن تفهم الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشأن، من تقوها. والفقه هو الفهم الدقيق النافذ كما قال ابن القيم عليه رحمه الله: من تقوها في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. يفيدنا أن الواجب علينا أن نرفع رأسنا بالعلم، أن نرفع رأسنا بهذا الدين، أن نرفع رأسنا بالإسلام والسنة، وأن نكون أعزة بهذا الدين. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، أنت معك حق، معك حق، فارفع رأسك في هذا العلم أو في هذا الدين، انصح لله، قل الحق لله، اضرب ما عندك من آية وحديث لله سبحانه وتعالى، انصح ووجه وربي وارفع رأسك، ينفع الله عز وجل. القلوب بيد الله والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فالحرص على الدين نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فروا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من أجل مال من أجل دين. أصحابه هاجروا إلى الحبش وإلى المدينة وتركوا الأهل والأوطان من أجل ماذا؟ من أجل دينهم. وكانت أحب أرض الله عز وجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لكن تركها من أجل سلامة دينه. كذلك أصحابه هاجروا إلى الحبشة ومنهم من هو إلى المدينة وتعبوا في سبيل الله لكن من أجل سلامة هذا الدين. سلامة هذا الدين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة الجريش السوء والجريش الخبيث وضرب لهم مثلا أنه كنافس الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. لماذا؟ سلامة لدينك. سلامة لدينك. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وإذا أمرت ببدعة أو زلة فهو بدينك آخر البلدان. يوم القيامة لو علمت بهودي لغرت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله تشققت السماء لهوله وتشيب منه مبارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شر في الخلق منتشر عظيم الشان. أنت تحرص على دينك لأنك تعلم أنه لا نجاة لك في الدنيا ولا آخرة إلا بهذا الدين. أم ماذا سيسألك الله في قدرك إلا عن دينك؟ ما سيسألك كم جمعت من الأموال وكم معك من النساء وهل اشتريت سيارة وكم ذهبت بلدة وكم تنقلت في هذه الأرض؟ ما سيسألك الله ماذا كنت تلبس وماذا كنت تأكل؟ سيسألك الله عن دينك. سيسألك عن دينك الذي واجب عليك أن تتعلمه وأن تحافظ عليه. ثبت عند الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله أن يصلح الله دينه لماذا؟ نحن أولى أن نخاف على ديننا وأن نحرص على سؤال الله أن يسلم ديننا. لأن كثيرا من الناس دينه فاسد. نعم له دين لكن دين في شركيات، دين فيه رياء وسمعة، دينه لا يغيبه إلى الله سبحانه وتعالى، دينه مخلوق بالبدع، دين فاسد. لا يقبل الله عمل من أحدث بأمرنا هذا من ليس منه فهو رد. الذي يحدث في دين الله دينه مردود. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يصلح الله دينه صلاح الدين إنما هو بالتوحيد والسنة وبالعلم النافع. فلا يزاد دينه ولا ينقص دينه إلا بالطاعة والعلم. الدين يزداد ويكون دين الإنسان قويا إذا أطاع الله وتعلم، وينقص دينه إذا عصى الله أو جهل. فإن العلم بالله وإن العلم بدين الله يزيد الإيمان، والجهل ينقص الإيمان. إذا العلم النافع وهو أمر ميسر بحمد الله يزداد به إيمانك وأنت لا تشعر. لما تعلم اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يزداد دينك صلابة وقوة وثقة بالله واعتمادا على الله. فالحرص على زيادة هذا الدين وعلى قوة هذا الدين وعلى التمسك بهذا الدين. ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو الله صباح مساء ويقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يسأل الله العفو والعافية في دينه وهو رسوله في أبيه وأمه. لماذا؟ لأن من الناس من دينه مبتلى، دينه مبتلى. من الناس من هو عنده سوء تربية في دينه، جسمه ما شاء الله عليه لكن دينه سوء تربية. من الناس من دينه عياذا بالله مملوء بالأمراض والبلوى وهو لا يشعر. وكما قال ابن مسعود فيما رواه البخاري قال المؤمن يرى ذنبه، الذنب الذي يخرج في الإيمان مثل الجبل، لأن دينه صافي معافى في عافية. أقرب ذنب يمرض هذا الدين فيرى ذنبه مثل الجبل، وأما المنافق فيرى ذنبه كالذباب يقول به لأنه مبتلى. وما لجيش بميت إلا نعم عباد الله، يدعو الله وهو رسول الله أن يعافيه الله في دينه ودنياه. العافية لها أثر عظيم. احرص أولا على عافية دينك قبل أن تحرص على عافية بدنك ودنياك. وأصابك مرض أو أصاب ولدك مرض، ربما ما يضر لك قرار ولا ينجع لك نوم حتى تتعافى. فاحرص على عافية دينك بالعلم النافع والعمل كذلك عباد الله. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو في صحيح المسند لشيخنا الإمام الواجعي عليه رحمة الله. أمر هذا الدين أمر عظيم حر من أجله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيبوا في أبدانهم من أجل سلامة دينهم. تعش كثير من الناس اليوم، بل جماهير الناس، بل الأصل في الناس هذه الأيام، الأصل في الناس أن يعافى بدنه ودنياه ولو على خراب دين. أهم شيء أن يعافى بدنه، يأخذ الحرام ولا يبالي أنه سيغره في دينه، ينظر إلى الحرام يتمتع والعياذ بالله بالحرام ولا يبالي أن ذلك يضر دينه. وقد قال الإمام البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي من أين أخذ المال من حلال أو من حرام. أهم شيء أن يحرص على سلامة بدنه ولو على سبيل الدنيا دينه وإيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة، فلما وصلوا كان بها وباء وبلاء وحمى أصيبوا كما جاء في البخاري عن عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أصحابه بيتا بيتا يزورهم. فإذا دخل على أبي بكر وجده معقور بالحمى وهو يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، ودخل على بلال وهو يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة يتمنى مكة وجبالها لواد وحولي أذخر أخر وخليل. وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو إشامة وخليل. يتندم ويتمنى جبال مكة لكن من أجل سلامة دينهم ولو يبتل الجسد ولو يبتل الجسد ولو يقل من مالك ويقل من عافية بدنك من أجل سلامة هذا الدين اصبر اصبر. وإذا قال الإمام مسلم في صحيحه حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم جراحة الجسد. فالعلم لا يستطاع جراحة الجسد لا يستطاع جراحة الجسد لكن لما يجد الإنسان أن دينه قد كلم ولو تعب في دنياه ولو أصيب من البلاء ما أصيب من أجل الله من أجل الله قطعت رؤوس وأهلكت أبدان وكذلك شرد بعض الأنبياء ورجم بعض الأنبياء وطرد بعض الأنبياء من أجل هذا الدين وأنت تريد أن تنال هذا الدين سالما وتريد أن يفرش لك الزهور لما تتمسك بدينك. لا لابد من بلاء. وإذا سلمك الله من البلاء فحمد الله لكن وطن نفسك أنه لابد أن تتمسك بهذا الدين حتى تموت عليه ولو أصبت ما أصبت ولو أصبت ما أصبت. الإمام الصنعاني عليه رحمة الله كان يشرف في جبال صنعاء وخولان خوفا على دينه من أهل البدع والشيعة. ما كانوا يطالبونه أن يتراجع لكنه لا يريد أن يجالسه حتى قال فحينا بقول ثم تصبحوا دونه يعني أحيانا يعيش في رأسه أن يحكي على نفسه أشم مضيف بالسحاب والزر وحين بشعب ضمنواد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تحفر ما معي إلا طيور جبال أو شعاب. نعم حشى قلم تمسي به الطير تحفر أجاور في أرجائه البوم والقطاع تجيرتها للمرء أولى وأجدر. قال هنالك يسقوني من العيش يرده ثم قال بعد ذلك فقد ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عنده حين يقدر فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. ما وعدت له بدينك أو تفر بدينك ليس عيب. الناس عندهم عيب أن تجي أن يرد الإنسان يحرص على العلم أو على الدين ويترك الدنيا يترك الدنيا. لما يرد الإنسان يذهب بلاد الكفر من أجل الدنيا يقولون هذا أحمر عين هذا رجال هذا ما شاء الله عليه فقول هذا يجمع أموال وعلى سبيل دينه ولو كان قاطع قاطع. ولما يرونه يقبل على دينه يقبل على العلم النافع يقولون هذا أخبل ذهب مع المطاوعة وذهب مع أهل السلف ذهب يطلب العلم ترك دينه. الناس حتى واحد عندنا قالوا له وين أولاد؟ ما سمع من أولاد؟ قال معينه ولد في أمريكا ولد في أوروبا ولد كذا ولد يشتغل دكتور ولد ضايع مع أهل السنة. الناس نظرتهم ليست دينية ولا ضايع مع أهل السنة هم يحسبون أن الذي يعتني بدينه ضاع وأنه ترك ما هو الأهم وأنه يعني لأنه لا إهادة ولا كذلك دنيا وأموال. لكن لا يعلمون أن سلامة الدين وردة العبادة وراحة القلب وطمأنينته، أنها في العلم النافع وفي سلامة هذا الدين. ولو قطع تقطيعا لا يمكن أن يترك دينه، ولا يمكن أن يتنازل عن شيء من دينه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رمي بما رمي، رمي بما رمي، وبعد ذلك رفعه الله. وهكذا من تمسك بهذا الدين يبشر في الدنيا، يبشر في الدنيا في الدنيا بالثناء الحسن والعاقبة الحسن. قال الله تعالى في نوح وإبراهيم ولوط وإلياس: وتركنا عليه في الآخرين ماذا؟ كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. قال المفسرون: أي مثل هذا الجزاء الذي جزينا به هؤلاء الأنبياء نجزي المحسنين الذين يحسنون في دينهم. الذي يحسن في دينه يترك الله عز وجل عليه ثناء حسنا وسمعة حسنة وعاقلة حسنة في الدنيا الآخرة. أنت ترث ميراث الأنبياء فلا بد أن تبتلى كما ابتلوا على قدر الدين، ولا بد أن تصاب من الاتهام، وكذلك يوقع فيك وفي عرضك على قدر إيمانك وتمسكك بما عليه الأنبياء وسيرك على دينهم، على قدر ذلك تبتلى كما ابتلوا. على قدر ما تأخذ من الإرث ميراث الأنبياء، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما تأخذ من الإرث تبتلى، وعلى قدر ما تبتلى يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا. أهم شيء أن تصبر، تصبر على إخوانك، تصبر على شيخك، تصبر على أبنائك، تصبر على المجتمع، اصبر على العلم. إذا لم تصبر لا خير فيك، تصيبك الخسارة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر على العلم، وصبر على العمل، وصبر على الدعوة، وصبر على الثبات. ليس الشأن في الدين أنك تتعلم تصبر على العلم أيام. من الناس من يقرأ صبر العلماء، في صبر العلماء على العلم وكيف أنهم صبروا على أخذه وعلى اقتباسه، فيصبر على العلم ويريد وراء العلم وراء هذا الصبر 10 سنين في طلب العلم، يريد أن يصبر، لكن هو منتظر واحد، ينتظر بعد هذا الصبر واحد. فلما يأخذ من العلم ما شاء الله إذا به يبحث عن الراحة فلا يجدها، لا يجدها الراحة التي يريدها، راحة بدنه، فلا يستطيع عن ذلك أن يصبر. إذا به يلجأ إلى جمعيات، إذا به يلجأ إلى بدع ومنكرات وشبهات وشهوات عياذا بالله. ومن الناس من يصبر على العلم ويصبر على العمل ولا يصبر على الدعوة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
في الحقيقة الحمد لله ما كنا نتكلم مع الدرس، أجزى الله الشيخ محمد بن إبراهيم خيرا على إتاحة الفرصة، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا على جهده في تعليم إخواني وعلى جهده في نشر دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وأن يكرمه في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا على إعانتكم وتكاتفكم وصبركم وجهدكم وثباتكم وسمعتكم إن شاء الله تعالى وصلنا وأخباركم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والسنة، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، تكملة للموضوع الحرص على سلامة الدين وأسبابه، هذا ما أراد الله عز وجل من الخلق وما سيسألهم عنه. ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: يسأل الله عز وجل العباد يوم القيامة عن سؤالين، وبسؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ أهل السنة معهم كتاب السنة، ما معهم علوم متشتتة، ولذا يحرصون أولا على التوحيد، ثانيا على السنة. وسلامة توحيدك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والثبات عليه. ماذا كنتم تعبدون؟ هذا هو سؤال يوم القيامة يطرح عليه. ومن فضل الله أنه جعل اختبار ذلك اليوم وأخبرنا بما سيسألنا. اختبارات الدنيا ما سيقول لك سنسألك عن كذا، لكن الله تعالى أعطاك السؤال لتعد الجواب وتجعله صوابا. نعم، ماذا كنتم تعبدون؟ عملك لمن؟ الذي كنت تعمله في الدنيا أم من أجل الله؟ ثانيا، ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ كثير من الناس لا يحرص على هذا السؤال العظيم. أتاك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ماذا أجبت رسول الله فيه؟ من الناس من يسمع حديث الصور فلا يجيب بسمعنا وأطعنا، لا، يتأول ويبحث عن المفر. من الناس من يأتيه أحاديث تحريم البدعة وأحاديث إطلاق اللحية وأحاديث، إذا به لا يجيب المرسلين بالإجابة الصحيحة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن أهل السنة هم الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى للجواب الصواب يوم القيامة. أيضا هو سؤال القبر عن أسماء وعن البراء، عن البراء عند ابن أبي شيبة، عن أسماء عند البخاري ومسلم، أن العبد يسأل في قبره أم لا؟ بعد أن يسأل ما ربك، يسأل من هو الذي وعد فيكم، ومن هو رسولك، من هو رسولك الذي اتبعته واقتديت به. وإلا الناس كلهم يعلمون أن المسلم وأن الجواب الصحيح هو رسول الله، لكن لا يوفق في ذلك المكان وفي القبر إلا من كان صادقا مع الله عز وجل. قال في حديث أسماء عليه الصلاة والسلام: فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. انظر، جواب يقين وجواب شامل هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، ما جاءنا بعلم الثبت أو علم كلام، المحق بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، هذا جواب المؤمن أو المنقذ. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا جواب المنافق الفاجر، سمعت الناس رأيت الناس ما عمل الناس عمل، وكيف رأى الناس يصلون صلى، وكيف يعتقدون اعتقد. ولذا طول على حديث البراء شيخنا الوادعي عليه رحمه الله قال باب تحريم التقليد، تقليد الرجال في كل مسألة في دينك، انتبه انتبه، انظر إلى الحق واتبع الحق، لا تقلد، انظر البينات عند من والهدى عند من ولا تقلد. المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، الحق له رجال والحق، والذين يقلدون أهل الهوى يبتعدون عن تقليد أهل الحق، وإلا فلو اتبعوا الحق بدليله لكان لهم في ذلك مخرج عند الله سبحانه وتعالى. إذا فتسأل في قبرك ويوم القيامة عن دينك، تسأل عن دينك، جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين يسأل الإنسان عن دينه، ما دينه، يسأل عن دينه. وليس المعنى من ربك، الكفار كفار قريش كانوا يقولون ربنا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ربكم ورب آبائكم الأولين. لكن ليس السؤال مجرد من ربك ومن هو خالقك، لا، السؤال من كنت تعبد في الدنيا، عملك في الدنيا لمن كان، صلاتك، برك، سلامك، عقيدتك، اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن كان، لله أم لغير الله. هذا المعنى من ربك، أي بماذا كان قلبك متعلقا في الدنيا، لله أم بغيره، لله أم بحزب من الأحزاب، أعمالك كلها حتى ابتسامتك لها للحزبي، بعض الناس حتى الابتسامة يريد من ورائها حزبي، نسأل الله العافية. أعماله الصالحة كلها لغير الله. فإذا أردت أن توفق في قدرك للإجابة الصحيحة فاجعل أعمالك لله سبحانه وتعالى، اتباعك لله، كلامك من أجل الله، لا تقصد الدنيا، لا تجعل قصدك فطامها، لا تجعل قصدك الرئاسة والترفع، لا تجعل قصدك إلا أن ينصر الله عز وجل بك دينه، هذا المقصد. إذا أردت أن توفق في قدرك للإجابة الصحيحة فاجعل معك بين الله عز وجل، بينك وبين الله عملا صالحا تلقى الله، اجعل دعاءك ولجوءك واعتمادك كله لله سبحانه وتعالى، بهذا تجيب الجواب الصحيح في القبر. لا يظن الإنسان أنه سؤال سهل، لا، جاء في حديث ابن عمر لما كسفت الشمس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين فقال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. سؤال القبر فتنة عظيمة، كفتنة الدجال هو سؤال، لكنه من الفتنة للدجال أو أجل، لأنه تمحيص، عملك الذي كنت تعمل في الدنيا تنطق به في قبرك. إذا كانت أعمالك منها لغير الله من أجل الدنيا من أجل كذا أو كذا تنطق بها في قبرك ولا تستطيع أن تجيب الجواب الصحيح، كفتنة الدجال أو أشد، فتنة الدجال يقول السماء انطريق تنطق للأرض انبتي تنقض يتبعه خبز جبال من الخبز من قال له أنت ربنا تدير مواشيهم وكذلك يعطون من الأموال ومن كفر به يأتيهم الفقر فتنة عظيمة في القبر فتنة القبر وسؤال القبر مثل فتنة الدجال أو أشد وجاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صنع الله فتنة إلا لفتنة الدجال فمن نجا من فتنة ما قبلها ما قبلها نجا منها من نجا من الفتن فتن الدنيا فتن الشركيات فتن البدع فتن الخرافات فتن الحزبيات فتن الجمعيات فتن الانتخابات فتن عظيمة فتن تلقم كثير من الناس من نجا من فتنة ما قبلها نجا منها تريد أن تنجو من فتنة الدجال جرد دينك لله سبحانه وتعالى ولازم الحق في كل فتنة نعم ثم أيضا إذا سئل ما النبي ليس المعنى المنافقون كانوا يقولون محمد رسول الله نبينا رسول الله يتظاهرون بهذا لكن لا المراد من كان قدوتك في الدنيا هل كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القدوة الذي كنت تقتدي به عبد البنا أو محمد بن إلياس أو زعفران أو فرسان أو شيخ من المشايخ هو قدوتك حتى لو أخطأ تخطئ معه ولو أصاب تصيب معه من قدوتك حزب من الأحزاب بعض الناس يجعل قدوته حزبا من الأحزاب قيادة لله هذا المعنى الذي تسأل عنه في قبرك ولذا المؤمن يقول هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى يقين أجبنا وآمنا واتبعنا احفظوا هذا ذكر من أذكار القبر نعم فأجبنا وآمنا واتبعنا ولو أسأل عن دينك ما هو منهجك ما هو دينك الذي كنت تدين الله عز وجل به هذا هو الذي ينجو الإنسان به في قبره تسأل عن دينك تسأل عن دينك تبتلى في الدنيا من أجل دينك تمحص من أجل دينك فالله الله 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 علينا بالتمسك بهذا الدين علينا أن نسلم ديننا وأن نحرص على ديننا وأن نجعل هذا الدين أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا وأن نحافظ على هذا الدين أشد من محافظتنا على أعيننا وأشد من محافظتنا على أبداننا لأنه دين الله الذي به نحيا وبه نموت والذي به ننجو عند الله سبحانه وتعالى ينهو الإنسان حضره بمفرده كما نعلم يتبع الميت فلا أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد أهله وماله يرجعان ويبقى معهما ما يدخل معك في قبرك إلا عمله الذي هو دينك يبقى معك عملك أما أهلك الذين طالما شغلت عن دينك بسببهم وطالما حافظت عليهم وطالما ومالك الذي جمعته يرجع كله ولا يبقى معك إلا عملك ويبقى عملك يبقى عمل ويدخل معه دينه إن كان دينه صالحا فسيصلح له أمره وإن كان عمله ودينه فاسدا خائبا عياذا بالله فسدت عليه آخرة. الله الله بنشر هذا الدين والثبات على هذا الدين ورفع الرأس بهذا الدين، وأن الإنسان يكون قصده من وراء كلامه ومن وراء أمره كله أن يعلو دين الله، لا يزال هذا الدين قائما قائما حتى يأتي أمر الله. فالدين قائم للرجال الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من حملة هذا الدين، وأن يجعلنا ممن يتوفاهم على هذا الدين، وألا يجعل في ديننا فسادا ولا خللا، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا.
هذا اليمن خيرا من هذه الكلمة الطيبة، والذي يعرف أهل السنة على اختلاف الأزمان والبلدان يجد أن كلامهم يتوحد، وأن النصائح التي يريدون أن ينصحوا بها من عرف ومن لم يعرف يجدها واحدة، تمضي في الشرق تمضي في الغرب تذهب إلى هنا إلى هناك. إذا كان أهل السنة أهل السنة الحق حيث يدعون فإنك تجد كلامهم واحدة، لأنه صادر وخارج من مشكاة واحدة، فأنت تجد هذه النصائح هذه المعاني هذه التنبيهات المهمة تجدها قبل أيام كان الشيخ حسن بن مقدم مرددا لها، تجد أن الترديد لها يكون دائما، تفتح كتب أهل العلم تجدها موجودة، تنظر في مصنفات وتآليف أهل العلم من أهل السنة قديما وحديثا تجد أن العناوين تتكرر وأن النصائح تتكرر وأن الوصائح تتكرر، إذ دين الله لا يتغير. إذا كان دين الله لا يتغير فلا بد أن يكون النصح بالحق مستمرا ودائما ومتواصلا، والعاقل الفاهم الحريص على نجاته هو الذي يستصلح من كل نصيحة، والتذكير بالخير لا يمله. فإن هذا لأن شخصا أو بعض الجهال يسمع يقول أهل السنة يقولون اتبعوا السنة وطول العلم فنمسكوا بالحق، يقول هذا الكلام نسمعه كثيرا وناس مرددون، ويريد يعني ان يسمعه مره في حياته ويسمع، او يريد ان يسمعه مره كل عام، لكن نحن نحتاج ان نسمع هذا دائما وان نذكر بهذا دائما وان نكون دائما صادقين انفسنا عن الانطلاق في الشرور والذهاب في الفتن ومع اهل الفتن، لاننا اذا غفلنا عن بيت الشيطان لنا فان الشيطان ليس يغفل عن انه ينبغي من نفسه ان يكيد لنا، هذا جعله هو على نفسه، ولكن ينبغي ان يخطط وينبغي ان يدبر حتى يوصل كل واحد منا الى النهايه التي يريدها له، كمثل الشيطان اذ قال للانسان كن فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل السنة، وأن نعلم أننا لا بد حتى نكون من أهل السنة وحتى نظل من أهل السنة أنه لا بد أن نثبت على السنة، وأن نعمل بوصايا وتنبيهات علماء السنة التي أخذت من الكتاب والسنة، وأن نعلم أن هذا هو طريق الجنة إذا كنا نريد الجنة، والذي يضيع نفسه تضيع نفسه، كل الناس يبدو تضايع نفسه فمعتقها او موقفها، هذا الواقع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جميع الحاضرين، مبارك في الشيخ المتكلم جزاه الله خيرا، وان يصلح احوالنا واحوال المسلمين، وان ينصر الاسلام والسنه واهلهما، وان يجعلنا نحييهما وأن يبذل الكفر والبدعة وأهلهما ولا يجعلنا من أهلهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله.